بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة والمسمى بنواقض الإسلام، بدأها بالبسملة. والبسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، فيها مسائل وفيها مباحث. نذكر من أهم مباحث البسملة، وهو ما حكم البداءة بالبسملة. البداءة بالبسملة مستحب، البداءة بالبسملة في التصانيف وعند التآليف من الأمور المستحبة. والدليل على استحباب هذا الفعل، أي أن الذي يريد أن يؤلف أو يصنف يستحب في حقه أن يبدأ بالبسملة. دليل ذلك أولا قالوا تأسيا بكتاب الله، فإن الله عز وجل لما يبدأ السورة سبحانه وتعالى يذكر البسملة، فتأسيا بكتاب الله اتبع العلماء رحمهم الله تعالى هذا الفعل، فكان من صنيع العلماء أنهم يستفتحون كتبهم بالبسملة. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني مما يدل على استحباب البسملة عند التصانيف والتآليف ما ثبت عن الأنبياء وما ثبت عن الرسل، فقد كان من صنيع الأنبياء ومن صنيع الرسل أنهم كانوا يبدئون كتبهم بالبسملة. من ذلكم نبي الله سليمان عليه السلام، قال سبحانه وتعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وسليمان عليه السلام حينما ألف وكتب تلكم الرسالة بدأها بسم الله الرحمن الرحيم، فدل ذلك أن هذا كان من صنيع العلماء، صنيع الأنبياء. وهكذا ما ثبت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ الكتب والرسائل بالبسملة. فمن ذلكم ما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما كتب نبينا لهرقل وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، الشاهد قال بسم الله الرحمن الرحيم. فنبينا عليه الصلاة والسلام لما كتب له رفل بدأ الكتاب بالبسملة، فهذا فيه دلالة على أنه من فعله عليه الصلاة والسلام يستفتح الكتب والرسائل بالبسملة. وأيضا ما ثبت في الصحيفة والتي كتبت فيها الشروط التي صالها عليها نبينا مع كفار قريش في صلح الحديبية، كتب نبينا الشروط، وكانت الصحيفة أول ما كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم. فالشاهد أن البسملة قد ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام إذا ألف يعني أكتب رسالة أو كتب كتابا لرسول أو لملك كان يستفتح بها بالبسملة. ولهذا ذهب العلماء إلى استحباب كتابة أو تأليف الكتب وأنه يستفتح بها بالبسملة كالذي فعله المؤلف ها هنا. فإن المؤلف هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لما أراد أن يبتدئ هذه الرسالة بدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. وهنا فائدة حول ما يتعلق بحكم التسمية، وهو قال علماء لم يثبت حديث صحيح يدل على استحباب البسملة لم يثبت حديث صحيح يدل على مشروعية البسملة عموما، يعني الذي ثبت من فعله، أما كحديث من قوله عليه الصلاة والسلام أنه حث على البداء بالبسملة والتسمية عموما، هذا لم يثبت في حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. واعني بالحديث ما تناقله الكثير من الفقهاء كحديث كل كلام لم يبدأ أو كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع فهو أجدم. هذه الأحاديث التي فيها الحث على البداء بالبسملة عموما أحاديث معلة، أحاديث ضعيفة. واضح لم يثبت حديث صحيح فيه أن رسول الله حث على التسمية عموما، وإنما ثبت عن نبينا التسمية خصوصا في أعمال مخصوصة. واضح فرق بين الأمرين. يعني أقصد بهذا الكلام أن كون يأتي حديث فيه أن رسول الله أمر وحث على التسمية عموما هذا ما ثبت، وإنما ثبتت التسمية عن رسول الله خصوصا أي في أعمال مخصوصة. مثاله عند الأكل حث نبينا على التسمية عند فعل الأكل، هذا خاص بالأكل. حث نبينا على التسمية عند الشرب، هذا خصوص الشرب. ثبت عن نبينا التسمية عند الجماع وعند الوقاع، من أراد أن يأتي أهله يأتي بالتسمية، هذا قد حث عليه نبينا بخصوصه. كذلك حث نبينا على ماذا؟ على التسمية عند الوضوء كما ثبت في السنن. الشاهد أن رسول الله حث على التسمية في أعمال مخصوصة، في أعمال مخصوصة. أما كحديث عام هذا لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا فما يتعلق بأول مبحث وهو حكم التسمية. هناك مباحث طويلة يذكر العلماء في البسملة، لكن من أهمها مسألة يعني عقدية ونبه عليها، وهي ما يتعلق في أول البسملة، وهي قولنا بسم الله، بسم الباء بسم الله. هنا أنبه على أمر، لربما بعض الإخوان أو بعض الناس إذا قرأ في بعض الشروحات أو قرأ في بعض التفاسير يرى أن من العلماء ومن المفسرين ومن الفقهاء ومن أصحاب الشروحات من إذا أراد أن يأتي بمعنى بسم الله قال الباء هنا، منهم من يقول للمصاحبة، ومنهم يقول الباء للتبرك، ومنهم من يقول الباء للاستعانة. وهذا موجود في بعض التفاسير وفي شروحات المطولات، منهم من يأتي ببعض المعاني لهذه المعاني، إما يقول لك بسم الله الباء هنا تارة للتبرك، ومن قائل للبداءة، ومن قائل للمصاحبة، ومن قائل للاستعانة. ما هو الصواب؟ ذكر العلماء من المحققين من أهل السنة أن الباء هنا للاستعانة، الباء هنا للاستعانة. بسم الله الرحمن الرحيم أي معنى كلام أي بك أستعين يا رب، أي بك أستعين يا رحمن يا رحيم، هذا ما يتعلق بمعنى الباء. فقولنا بسم الله الرحمن الرحيم أي باسمك يا رب أستعين، باسمك يا رب أستعين على هذا الفعل، إما من قول أو فعل على ما في نيتك أو على ما هو مواجه أمامك. طيب قلنا هذا قول المحققين من العلماء أهل السنة أن الباء الصحيح أن يقال فيها أن الاستعانة. طب قد يقول قال لو أن قلنا أو وجدنا من بعض العلماء من يقول الباء للمصاحبة أو الباء للتبرك، هل هذا فيها خطأ؟ هل هذا فيها خلل؟ هل هذا فيها تقصير؟ قال العلماء نعم فيها تقصير. لماذا تقصير؟ ونبه على المسألة. قال العلماء قول من يقول أن الباء هنا للمصاحبة أو الباء للتبرك هذا ناشئ من معتقد عند المبتدعة، من معتقد عند المبتدعة. المبتدعة يحاولون قدر الإمكان أنهم لا يقولون الباء للاستعانة، ما ترى مبتدع أبدا انظر لكتب المعتزلة يعني كالزمخشري وغيره، وانظر كتب القدرية من الغلاة والنفاة، ترى من كان من القدرية من الغلاة أو من النفاة إذا فسر بسم الله أبدا ما يقول الباء للاستعانة، يمشيها، يقول لك الباء للتبرك، الباء للمصاحبة، ويمشي استعانة ما تخرج من فمه وما يتصدر بيده. لماذا؟ لأن هنا الباء لها متعلق اعتقادي. ما هو متعلق الباء؟ أنبه ونرجع لبعض أخوان عنده يعني إلمام ما يتعلق بالقدرية. أخوان الناس في باب القدر على قسمين، هناك أناس في القدر من القدرية وهم كالمعتزلة، وهم كالمعتزلة، هذا قسم قدرية معتزلة، وهناك قسم آخر وهم الجبرية، وهم الجبرية، وهم كالأشاعرة مثلا، الأشاعرة جبرية في باب القدر. طيب ما هو معتقد المعتزلة في القدر وما هو معتقد الأشاعرة في الجبر؟ الأشاعرة وهم جبرية في باب القدر ماذا يقولون؟ الأشاعرة تقول أن الإنسان مجبور، الإنسان مجبور على فعل الأشياء. معنى كلام الأشاعرة هو معتقد طويل لكن لخصه حتى تأتي الفائدة والفهم المثلة. قال الأشاعرة، يقول الأشاعرة الإنسان لا يمكنه أن يعمل أي شيء بقدرته، ما يستطيع، إنما ربنا هو الذي يحركه. فهم يشبهون الإنسان كحال الريشة في مهب الريح. تخيل ورقة، ورقة أرمي بها في الريح، كيف سيكون حركة الريشة؟ الريشة تحركها الريح، يمين يسار فوق أعلى، الريشة ما تملك لنفسها حولا ولا قوة، هكذا الريشة مع الريح. قال وهكذا الإنسان ما في أعماله، الإنسان ما يفعل شيء إلا ربه الذي يجبره، إذا ضرب ربه الذي أمر بالضرب، إذا فعل فاحشة بأمر الله، إذا ترك واجب بأمر الله. قال الإنسان ما يفعل شيء وإنما ربنا هو الذي يحركه، هذا معتقد الجبرية وهم من كالأشاعرة. طيب الواحد منا لو تصور معتقد الأشاعرة، طيب الأشعري الآن، الأشعري لو جاء عنده بسم الله الرحمن الرحيم لو قال الباء للاستعانة يقف، كيف يعني معنى الاستعانة بسم الله الرحمن الرحيم، أي أنا أستعين بك يا رب على هذا الفعل. الأشعري سيد تناقض، كيف تناقض؟ تناقض بين معتقده بين لفظه. الأشعري يقول أن الإنسان ما يمكنه أن يفعل شيء، أنا ما أفعل أي شيء، أمسك ساعة هذا فعل ربي، كما قال أجعل ظهري في الجدار هذا فعل ربي، ما أفعل شيء، أنا ما أستطيع هذا. كما قال رجل مثل إيش؟ رجل آلي، الإنسان يعني رجل آلي يتحرك بتحريك الله، هذا قول مجبرة جبرية. فيقولون إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم الباء للاستعانة أي بك أستعين يا رب على فعل كذا، قالوا كيف نقول هذا؟ كيف أنا أستعين على فعل؟ أنا ما أستطيع أفعل شيء، أنا ما أستطيع أفعل، كيف أستعين بالله على فعل هذا الفعل؟ أنا ما أستطيع أفعل، لماذا؟ لأن الفعل هو فعل الله، هو فعل فعل الله. فرق بين أمرين، فرق يعني لو قالوا الاستعانة أنا أعمل لكن أستعين بالله ليعينني، الأشاعرة ما يقوم بذلك، يقول العبد ما يستفعل، العبد ما يفعل شيء البتة، وإن ربنا هو الذي يحركه. فيقول أشعري لو قلت البسملة للاستعانة بسم الله استعانة معناه أنا أستعين بك يا رب، فأثبت العمل للعبد، أثبت العمل للعبد وأراد استعانة من الله. قال فيه رد على منهجه، فكيف الفرار؟ الفرار يلغي الاستعانة، فيقول الباء للتبرك، الباء للمصاحبة، الباء للبداءة، ما يقول لك استعان أبدا. وما ترى مشبر من أصحاب الجبرية، ما أحد من المجبرية في التفاسير أو في الشروحات أو في التآليف ما يقول لك أبدا أنا الباء للاستعانة، هنا يقول الباء مصاحبة، باء تبرك ونحو ذلك. هذا مذهب من؟ هذا مذهب الجبرية، فيقولون الاستعانة يأتون للمصاحبة والتبرك. المذهب الثاني هو مذهب المعتزلة وهم القدرية، ماذا يقولون عكس هؤلاء؟ يقولون أن العبد هو الذي يفعل أعماله بنفسه، العبد هو الذي يعمل أعماله بنفسه، ربنا ما يتدخل بفعل العبد. مذهب تناقض صورة المسألة عندهم، أن الرجل إذا فعل فعل بقدرته، العبد هو الذي يخلق أعماله بنفسه، ربنا ما يستطيع أن يتحكم بفعل عبد، ما يستطيع ربنا. هذا قول قدرية ينفون القدر، بل من ينفون العلم، علم الله عن القدر. من ركز ومن تنبه إلى مذهب القدرية، إذا كان القدر يقول أنا الإنسان أخلق أعمالي بنفسي، ربي ما خلق أعمالي، أنا أخلقها، أنا أكيفها، أنا أخذ الساعة بقدرتي ليس بقدرة الله، أنا أفعل الفواحش بقدرتي ليس بقدرة الله، هذا المن القدري. طيب هذا معتقده. نأتي الآن معتزلي، أراد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بسم الله للاستعانة. المعتزلي راجع معنى الكلام، أي أنا أستعين بك يا رب، على إيش؟ على فعل. وهذا ما يجوز عندي، لأن الإنسان هو الذي يعمل بنفسه، ربنا ما يتدخل أبدا بما بفعل العبد، فكيف العبد يستعين بالله؟ ما يكون مع معتقده، هذا ما يكون. كان واضح. فما يفعل المعتزلي؟ يغرب الاستعانة فيمحي الاستعانة ويسجل الباء للتبرك أو الباء للمصاحبة. واضح أخوان؟ يعني فمن هذا نحتاج إلى مبحث في القدر. الشاهد أن نقول أن التنبه لهذه المسألة الدقيقة، أن من أراد أن يفهم معنى الباء هنا، فيقال أن الباء في بسم الله الرحمن الرحيم الباء للاستعانة، وترى المبتدع يسرون ويهربون من الاستعانة، فترى في بعض الشروحات الباء للتبرك، الباء للمصاحبة. هذا مثلا فينبغي أن نعرف قول المحققين من أهل السنة أن يقال الباء للاستعانة، وبهذا رد على القدرية ورد على الجبرية. بقي تنبيه آخر، وهو قد يوجد من العلماء من أهل السنة من يقول أن الباء للتبرك، قد يوجد هذا، يوجد من بعض العلماء من أهل السنة والجماعة في بعض الشروحات إذا شرح عند بسم الله الرحمن الرحيم يقول الباء هنا للمصاحبة أو الباء للتبرك. فما كيف هذا؟ فقال العلماء إذا كان مؤلف من أهل السنة وقال الباء للتبرك والمصاحبة، فيقال هذا المؤلف قصر، هذا المؤلف قصر، يعني قصر ما أوفى التعريف حقه. وإن كان المؤلف مبتدع وقال الباء للمصاحبة أو التبرك، فيقال أن هذا المبتدع أراد أن يدخل بدعة. واضح؟ ونعيد، قلنا الصواب بسم الله الرحمن الرحيم الباء في بسم الله أنها للاستعانة، هذا هو الأصل، وهذا هو الذي يعني تأتي به الأدلة وفيه رد على المبتدعة من القدرية ومن الجبرية، الباء للاستعانة. لكن في بعض الكتب كما قلنا ترى أن بعض العلماء يقولون الباء للمصاحبة أو الباء للتبرك، فكيف الحكم؟ فانظر قبل الحكم على هذه اللفظة وانظر الغلاف، كما قال عندك داخل المتن الباء المصاحبة، فانظر للمتن من المؤلف. إن كان مؤلف من أهل السنة والجماعة قل هذا المؤلف قصر، المؤلف قصر ما أعطى الموضوع حقه، كان ينبغي أن يكتب الاستعانة، هذا الأفضل. وإن كان مؤلف مبتدع قل هذه بدعة، هذا أراد أن يدخل بدعة على المسلمين. واضح؟ لهذا يقول العلماء من شؤم المبتدع أن يساء به الظن، من شؤم المبتدع أن يساء به الظن. فهذا ملخص المسألة، لأن كثير من الإخوان إذا نظروا في بعض الكتب والشروحات يعني يواجهون مثل هذه التعاريف، الباء سار للمصاحبة، سار للتبرك، سار للاستعانة، فتعلم أن الصواب والتحقيق أن يقال أن الباء للاستعانة، وتعلم أن المبتدعة يفرون ويهربون من لفظ الاستعانة لا لشيء، هي لأمر معتقدي، لأمر معتقدي. وفي أيضا تنبيه على خطورة المبتدعة، تنبيه على خطورة المبتدعة، فرب مبتدع يستطيع أن يدخل بدعته في جملة، ويستطيع مبتدع أن يدخل بدعته في كلمة، ويستطيع مبتدع أن يدخل بدعته في حرف. بسم الله الرحمن الرحيم باء،
من يظن أن باء فيها مدخل للبدعة؟ أحد يظن ذلك. كثير من يمر باء للمصاحبة، باء للتبرك، وتمر علينا. لكن لما نظر العلماء إلى هذا المعاني علم أن المبتدعة لم يقل الباء للمصاحبة والتبرك، أرادوا في ذلك إدخال البدعة، وهو نفي الاستعانة عن الله، نفي الاستعانة عن الله. أظن مسألة واضحة. هناك مسائل مباحث كثيرة متعلقة بالاسم ولفظ الجلالة والرحمن والرحيم، لكن ليس المقام مقام تفصيل في هذا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى أول ما بدأ رسالة بدأها بقوله اعلم، واعلم فعل أمر، اعلم فعل أمر. وما معنى العلم؟ ما معنى العلم؟ المؤلف أمر بالعلم، قال اعلم. قال علماء كما ذكر ذلك الجرجاني في كتابه التعريفات، الجرجاني في كتاب التعريفات قال: معنى العلم هو الحكم الجازم، هو الحكم أو الاعتقاد، قال الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، قال الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، هذا معنى العلم كما عرفه الجرجاني في كتابه التعريفات، قال الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. إن كنت معك معتقد وهذا المعتقد يطابق الواقع، هذا هو العلم، هذا تعريفه. وعرف بعض العلماء بتعريف آخر وهو أفضل وأوضح، التعريف الثاني لتعريف العلم، قال العلماء: هو إدراك الشيء، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. هذا إيش معناه؟ هذا معنى العلم. قال العلماء: معنى العلم إدراك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه. هذا الوصف متى ما طبق يكون صاحبه عالم، أي عنده علم، عنده علم. كونك عندك إدراك، وإدراكك لهذا الشيء إدراك جازم، أي عن يقين، عن ثبوت، لا عن شك ولا عن ريب، أن تدرك الشيء إدراكا جازما على ما هو عليه، أي على حالته، فهذا يسمى علم. هذا فما يتعلق بالعلم. وهنا فائدة سريعة نذكرها من باب الاتمام الفائدة. يقول العلماء أن مراتب الإدراك ستة مراتب، مراتب الإدراك ستة مراتب. الإدراك أي التصور، الإنسان لما يدرك مسألة أو يتصور مسألة فيخرج عن ستة مراحل، ستة صور عليه يكون إدراك. الصورة الأولى العلم، الصورة الأولى العلم، وإيش معناه؟ إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا علم. الصورة الثانية الجهل، من صور الإدراك الجهل. وإيش معنى الجهل؟ قالوا: هو عدم الإدراك بالكلية، الجهل عدم الإدراك بالكلية. يا شخص يا فلان إيش هذا؟ هذه مسجلة، هذا علم، هذا علم، تدرك الشيء على ما هو إدراكا جازما، ما عندك شيء، ما تقول الله يمكن لا، وهذا علم، هذا علم. أجي الجهل إيش هذا؟ الله أعلم، هذا جهل، عدم الإدراك، ما عندك إدراك بهذا. فالجهل هو عدم الإدراك بالكلية، ما عندك خلفية عن هذا الأمر، هذه المرحلة الثانية من مراحل إدراك الجهل. المرحلة الثانية أو الصورة الثالثة من صور الإدراك الجهل المركب، الجهل المركب. وما هو الجهل المركب؟ قال العلماء: الجهل المركب هو إدراك الشيء، إدراك الشيء على ما هو خلافه، على خلاف ما هو عليه. الجهل المركب هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه، هذا جهل مركب، جهل مركب. وعيد، عندنا إدراك في الصور، الأولى العلم، هذا إيش؟ مسجل، هذا العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. الصورة الثانية الجهل، الجهل هو عدم الإدراك بالكلية. إيش هذا؟ الله أعلم. الصورة الثالثة الجهل المركب، هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. إيش هذا؟ السيارة، سيارة، هذا جهل مركب. عندك إدراك لكن إيش؟ معكوس، إدراك معكوس، هذا جهل مركب. يعني كما لو قال الله أعلم هذا جهل بسيط، سمعنا جهل بسيط، لكن لما قال هذا يعني بهذا سيارة أو هذا خيمة أو هذا بيت أو هذا كتاب، هذا جهل مركب. لماذا جهل مركب؟ لأنه أدرك الشيء على خلاف ما هو عليه. هذا الصورة الثالثة من صور الإدراك، الجهل المركب. الصورة الرابعة وهو الوهم، الوهم، والوهم هو إدراك الشيء، إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. الوهم إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ضد مع احتمال ضد راجح، مع احتمال ضد راجح. وبعد ذلك الظن، الظن إدراك الشيء الخامس الظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. الظن احتمال الشيء مع ضد مرجوح. السادس الشك، السادس وهو الشك، وما تساوى به الطرفان، ما تساوى به الطرفان، أي بين الراجح والمرجوح. كما قال ليس هناك لا راجح ولا مرجوح، أطلق بالشك بين الطرفين، هذا هو الشك. يعني قالوا كل ذلك له تعاريف، احتمال يعني تساوي الطرفين، تساوي الطرفان يعني بين الراجح والمرجوح تتساوي عندك. الوهم من قال ضدك راجح، الظن ضدك مرجوح، الشك بين الراجح والمرجوح، هذا هو الشك. وانتهق هذا محله من باب الأصول الفقه، ففي يعني توسع العلماء، لكن هذا من باب الفائدة. أن نعلم أن الإدراك له ست صور، إما علم، إما جهل، إما جهل مركب، إما شك، إما ظن، وإما وهم. هذا ما الإدراك ستة، ولا أحد يخرج إدراكه عن ست أمور، إما تكون عندك علم أو يكون عندك جهل أو عندك وهم أو عندك ظن أو عندك شك. ومن أراد المزيد فليراجع كتب الأصول فيما ذكروه حول الفروقات حول هذه المسائل. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة. طيب، هنا فائدة وهو العلم، إخوان يعني باب الفائدة للجميع. المؤلف رحمه الله تعالى أمر بالعلم، والأمر بالعلم أمر قد أمر الله عز وجل به، أمر قد أمر الله عز وجل به. ومن تأمل في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى تلك النصوص الكثيرة الدالة على عظم العلم، على عظم العلم، ولله الحمد. ومن تأمل ومن عاصر ومن عايش أهل السنة والجماعة يسمع تلك الخطب ويسمع تلك الدروس ويسمع تلك المواعظ التي فيها الحث على العلم، بل والله ما رفع أهل السنة مثل العلم، ما رفع أهل السنة مثل ما رفعوا بالعلم، رفعهم الله عز وجل بالعلم لما تعلموا وكانوا علماء، رفعهم الله عز وجل بالعلم. فإن عباد الله نهتم بالعلم، وخاصة ونحن في هذا المقام يعني لله الحمد ننتسب إلى طلبة العلم، فعلى الواحد أن يكسب من اغتنام هذه الأوقات في طلب العلم، لا يجعل الأخوان الوقت يمر علينا ويمضي علينا اهتمام لا دراسة لا تاليف لا نظر لا حفظ، وهذا مما يحز في النفس. ومن تأمل في أحوال السلف يرى عظم ذلك، وليس المقام ذكر أحوال السلف، لكن لعلكم سمعتم أنا من السلف من لربما خرج من بيته ومن وطنه وعمره 20 سنة، وما رجع إلى بلاده إلا وعمره 60 سنة، 40 سنة قضاها في طلب العلم، ترك الأولاد، ترك الأوطان، ترك الأهل، ترك الأحباب في سبيل طلب العلم 40 سنة. ونقل كذلك عن بعضهم كما ذكر عن ربع بن خراش أنه يطلب العلم، فكان يسافر المسافات الطوال، وكان يسافر لا على باص لا على سيارة لا على طيارة لا على قطار، على حمار، يسافر يسافر يسافر، فكان يضيع في الصحاري والقفار، فيضيع وليس عنده أكل ولا شرب، فماذا يفعل؟ كان ينتظر الموت، فإذا رأى أن حماره يبول يقوم ويشرب من بول حماره حتى يعيش، فيقوم ولله الحمد ويسافر فيضيع فيشرب. يقول ربعي من الفراش قال شربت من بول حماري 5 مرات. فنظر كما يقال ليس حب في شرب بول الحمير، وإنما كما ذهب في طلب العلم، يضيع عن الناس يضيع في الصحاري والقفار، يريد أن يأكل شيء ما يجد شيء، يضطر أن يشرب من بول حماره في سبيل ماذا؟ ليس في سبيل دنيا أو امرأة أو متاع زائل، وإنما في سبيل طلب العلم. من رعاكم الله بلغ به الأمر هذا الأمر، وإلا الحمد الآن طلبة العلم يأكلون ما شاء الرز والخبز والدجاج والسمك والكاكاو والشاي، الحمد لله راحة، ومع ذلك يكون من أمرنا التكاسل والتقاعس بطلب العلم. أبو حاتم أبو حاتم رحمه تعالى يحكي عن نفسه أنه ذهب مع جماعة من أصحابه إلى العراق لطلب العلم، فذكروا أنه لما دخلوا إلى القرية التي فيها يطلبون العلم مروا على رجل يبيع سمك، قالوا فاشترينا سمكة، اشتروها سمكة، قال فدخلنا البيت ووضعنا السمكة، قال فلما وضعت نودي علينا أنا للشيخ درس، فذهبنا إلى الشيخ درس بعد درس درس بعد درس، انتهوا المساء رجع في الليل مراجعة مع أخواني مراجعة 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 إلى الصباح، ناموا الصباح المزيد درس 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 إلى الليل، يرجعون في الليل تفتيش مراجعة الأحاديث إيش أخذ مراجعة مع أخوانه في الصباح، قالوا بقوا أيام والسمكة في محلها. قال أبو حاتم قال حتى خشينا أن تسلف السمكة، إيش فعلوا؟ قالوا فأكلناها نية، ما وجدوا فرصة أن يطبخون سمكة، ما عندهم وقت، فتخيل إيش من مخلوق هذا، فليسوا من المريخ ليسوا من القمر من بني آدم، لكن زرع في قلوب حب العلم، يعني ما عندهم وقت ساعة عندهم دقائق، يعني بإمكان واحد منهم يعني يطبخ سمكة، الواحد منك يطبخ 50 جمل من الوقت عندنا 50 جمل تطبخ الآن أوقات فراغ طويلة، هؤلاء جماعة ما عندهم وقت يطبخون. قال فخشينا عندما يقول السمكة اليوم ثاني يوم تتعفى ورمت، قال فأكلناها نية، غسلناها بمسكة فلان وراح توكل وذهبوا. ابن عقيل رحمه الله تعالى، ابن عقيل الحنبلي أبو الوفاء رحمه الله تعالى، ما الذي فعل؟ يحكي عن نفسه قال كنت، يعني ما قال ما كنت آكل، قال كنت آكل الكعك ولا آكل خبز، انظر فانظر ترك هذه الأوقات يعني أو وقته مشغول لدرجة أنه أثناء يأكل هناك كعك وهناك خبز، إيش يأكل؟ يأكل كعك. لماذا يعني أبو الوفاء الحنبلي يأكل كعك؟ هل الكعك فيه سكر؟ لا لا، يقول أبو الوفاء قال وجدت أن الكعك يعني يفت يعني يبتلع أسرع من الخبز، لما أكل خبزة تحتاج كم؟ 3 دقائق مضغ، يبلع خبزة ثانية مضغ وتضيع 3 دقائق، أما الكعك بلع ثواني. قال فكنت آكل الكعك ولا آكل خبز، لماذا؟ حفظا للوقت. طيب هذا الرجل الذي زر وضغط على نفسه سنين على هذه الحالة كعك كعك حتى لا يضيع شيء من وقته، ما الذي فعل؟ خدم الإسلام. ما الذي فعل من الإسلام؟ ألف كتاب. ما الذي ألفه؟ ألف كتاب الفنون، ألف كتاب الفنون. هذا الكتاب الفنون يعتبر من أضخم الكتب في العالم، أضخم كتب ألفت في العالم مجلدات كتاب الفنون. كم تظنون يا إخوان في مجلد؟ كم يذكر العلماء؟ 20 مجلد أكثر، 100 مجلد أكثر، 200 مجلد أكثر، 400 مجلد أكثر. قال علماء كتاب الفنون في 800 مجلد، فنتخيل رصة من المزد كله يرتص الفنون، ألفه رجل واحد أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى، وضغط كما قال ما عنده وقت فراغ مشغول، يعني جن حتى في الأكل يحاسب نفسه بنفسه. وكم نفسه كثير، بل المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب يحكي عن نفسه أنه ما خرج من مكيده أبدا. يعني عمل له كم أماكن في الرواية 30 سنة أو 40 سنة ما خرج أبدا من مسجده بياك مسجد. قالوا حتى أن ابنه لما مات ما الذي فعل؟ أدب عند المسجد صلى على ابنه، فلما تأت الصلاة حمل ابنه، فلما خرجوا من باب المسجد ما خرج، قال ادفنوه ورجع المسجد، ما خرج أخوان حتى يصلي يصلي ابنه في الجنازة في المقبرة، إنما ترك الناس يدفنونه وبقي في المسجد سنوات وهو جالس في المسجد. وكان بقى كان نحكي كثير 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 جدا تلك من القصص الواحد منا لو قرأها لقال هذه كذب، لكن موجود بالأسانيد. ذكر العلماء في كتبهم حول كيف أن السلف ربوا أنفسهم على طلب العلم، على تحصيل العلم. ومن نظر إلى أحوال نحن نرى كيف هؤلاء طلبة علم ولا علماء، ونحن كيف بعيد أخوان بعيد جدا. ومع ذلك كله أعطيكم فائدة في تلك الأزمان، أزمان العلم والعلماء كانت السنة منتشرة، السنة كانت منتشرة، إمام أحمد يعني نمعين أبو حاتم فلان وفلان أئمة السنة، وكانت البدعة مهانة، البدعة ذليلة ليس لها صولة ولا جولة، إنما كانت الغلبة لأهل السنة. طيب كيف كان الناس في طلب العلم؟ كانوا كثرة يذكرون في تراجمهم في ترجمة سفيان رحمه الله تعالى أن سفيان كان عنده مجلس من طلبة علم. تخيل يا عبد الله كم طالب علم عند سفيان، ذكروا أن عدد طلبة العلم عند سفيان 100,000 طالب علم. فكم نحن الآن؟ 20. تخيل مزيد فيه 1,000 طالب علم، 5,000 طالب علم، 20,000 طالب علم، 50,000 طالب علم، 80,000 طالب علم، هذا عندهم 100,000 طالب علم. قالوا 60 منهم 60,000 طالب علم أصحاب محابر، أصحاب كتابة. 60,000 هذا كم المدرعة، قسم المدرعة جيش المدرعة، هؤلاء أصحاب محابر يكتبون. 40,000 طالب علم نظارة، أي نظارة؟ هؤلاء مع المقلام ينظرون ويحفظون، كمبيوتر ما شاء الله عندهم قوة حفظ يحفظون. كم قال هذا المدرعة 60,000 طالب علم و40,000 طالب علم نظارة، هؤلاء كلهم كانوا طالبة لسفيان الثوري رحمه الله تعالى. في زمن كانت البدعة ذليلة، ما في ناكة، لكن قال بدعة مستحكمة، وكانت السنة منتشرة، وكان الناس يحبون ويقبلون على طالب العلم. أبو علي الواسطي رحمه الله تعالى بلغ على طلابه للعلم وطلبة العلم في مجلسه 120,000 طالب علم. هذا عمر الواسطي في مشايخ البخاري رحمه الله تعالى، 120,000 طالب علم كانوا يدرسون عنده. وكان إذا حدث الناس وحدث هذا الجيش من طلبة العلم يقول حدثنا الليث، يقول يكررها 14 مرة، 14 مرة يكرر هذه العبارة. أمة من الناس، مجمع من الخلق، كلهم يطلبون العلم عند هذا الإمام السني. وغلق نظرة إذا كان أن في ذاك الوقت أيام وجود السنة وجود العلم والناس يقبلون العلم، فما بالكم رعاكم الله في هذه الأزمان التي أصبحت السنة غريبة، وأصبح أهلها غرباء، وأصبحت البدع مستحكمة، الفرامطة الباطنية الصوفية الحزبية الروابط الشيعة الجهمية المرجة الخوارج أفراح الخوارج، كل هؤلاء قد وجدوا، لهم دولة لهم صولة لهم جولة، ومع ذلك نرى الإقبال من طلبة العلم على علم ضعيف ضعيف جدا فيما في التحصيل العلم. وقع هذه فيها فائدة ونصيحة وتوجيه لي ولكم حول اهتمام بالعلم رعاكم الله. فنحن قام بأمس الحاجة إلى طلب العلم في هذا الزمان أعظم من أي زمان. لماذا؟ لقلة العلماء، ولو الشخص منا لا يحتقر نفسه يحاول. وإذا أنت يا عبد الله ما استطعت أن تمني نفسك بأن تكون لك يعني مقام عند الناس، وأقل شيء علم نفسك وجند نفسك، تكون تدعو نفسك، تدعو أهلك زوجك أولادك، عندك قرية، ما منا من أحد إلا وسير له عنده بلدة، عنده حارة، عنده قرية، ترجع لهم بعلم في صفة الصلاة، صفة الوضوء، عندك شيء في الاعتقاد الصحيح، في كتاب التوحيد، في مسائل التوحيد، يعني في أصول الثقة، في المصطلح. هي سنة واحدة، سنتين، ثلاث سنوات، لكن بالجد والاجتهاد ينفع الله بك البلاد والعباد. لكن متى ذلك؟ إذا جاء حب العلم في القلوب، إذا شخص يعني عظم العلم في قلبه فإن الله يرفع من شأنه. أما الواحد منا ما عظم العلم وما عنده شيء في تضيف العلم، إنما يا عبد الله درس يسحب درس، تعال بغفل درس درس درس، أحد هرب، ما ينفع. أي سيكون العلم وأنت نفسك ما تكل العلم وما عندك راحة للعلم، فينبغي الواحد أن يتقي الله عز وجل ويعلم أن والله والله لو أنه دخل في الشريعة الإسلامية ودخل في باب فضائل الأعمال ونظر الأعمال والعبود والعبادات ما سيرى باب أعظم من باب العلم. والله لو أردت أن تذهب بباب الصيام ترى العلم أفضل من الصيام، ذهب باب القيام العلم أفضل من القيام، أي باب من أبواب فضائل الأعمال ما في باب يوازي أو يساوي باب العلم، أعظم باب أعظم قضية في الإسلام العلم. قال كما في صحيح الجامع الشيخ الألباني، قال نبينا لأبي ذر: يا أبا ذر يا أبا ذر لأن تغدو لأن تغدو تذهب إلى بيت بيوت الله فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. يا أبا ذر لأن تغدو تتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة. يا أبا ذر لأن تتعلم بابا من العلم عمر به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. تخيل واحد يصلي 100 ركعة، يصلي 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 وأنت تتعلم آية من كتاب الله، هذا أفضل. تخيل واحد يصلي 1000 ركعة وتتعلم باب من أبواب العلم، باب الفرائض، باب الوصايا، باب البيوع، باب الزكاة، باب الصلاة، باب الطهارة، باب النجاسات، باب. قال يا أبا ذر ولن تتعلم بابا من أبواب العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. بل جاء كذلك في صحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى، قال نبينا: ما جلس قوم يعني في مجلس من بعد صلاة من بعد الغداء الغداء يعني عصر الفجر حتى تطلع الشمس كما قال خير لهم من أنهم يعتقوا 4 من ولد إسماعيل عليه السلام. تخيل واحد عنده 4 عبيد، 4 عبيد وليس أي عبيد بل عبيد من قال نسلهم من ولد إسماعيل عليه السلام يعتقوا في سبيل الله. قال رسول الله: لأن يجلس الواحد في مجلس علم مجلس من بعد الفجر حتى تطلع الشمس هذا الفعل خير لك لأنك تعتق 4 من ولد إسماعيل عليه السلام. ومن جلس في مجلس من بعد العصر حتى تغرب الشمس خير له من يعتق 4 من ولد إسماعيل. والحديث الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. والله كنا نقول أدلة وفضائل كثيرة جدا في هذا الباب وفيها العلم والبيان، أن ما من صغيرة وما من باب عبادة ما في باب يسع ينافس العلم. يا عباد الله على الواحد يتقي الله عز وجل وأن يهتم بالعلم، فالعلم كما قال يعني باب عظيم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا هنا والله تعالى